التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. قلق الأمم المتحدة على أوضاع النازحين من الأنبار. تفاؤل إيراني بوقف إطلاق النار في اليمن. السجن 20 عاما للرئيس المصري المعزول محمد مرسي. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن أكثر من 114,000 مواطن نزحوا بسبب القتال في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 8,000 نازح ما زالوا في محافظة الأنبار، فيما انتقل الآخرون إلى بغداد والسليمانية وبابل وديالة، وما زال البعض الآخر يبحثون عن مأوى. وأعربت المفوضية عن القلق بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه هؤلاء المواطنين. ميدانيا أكد مسؤولون أمنيون اليوم أن القوات العراقية استعادت مناطق سيطر عليها داعش في وقت سابق حول مدينة الرمادي. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رائد الشرطة عمر العلواني أن القوات الأمنية استعادت السيطرة على مستشفى الولادة والحي المحيط بها. وقال عقيد الشرطة مهدي عباس أن القوات العراقية تخوض الآن معارك عنيفة لاستعادة السيطرة على قرية الصوفية. في هذه الأثناء أعلن الجيش الأمريكي في بيان أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 22 ضربة جوية ضد داعش في العراق وست ضربات في سوريا منذ يوم الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء. وقال البيان أن الضربات في العراق استهدفت مواقع داعش ومسلحيه حول الموصل وقرب الأسد والحويجة وبيجي والفلوجة والرمادي وسنجار وتل عفر، وفي سوريا استهدفت الضربات مسلحي داعش قرب الحسكة وكوبان. أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن تفاؤله بإعلان وقف لإطلاق النار في اليمن اليوم الثلاثاء، كما أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. ونقلت الوكالة عن عبد اللهيان قوله: نشعر بتفاؤل بأنه بعد جهود كثيرة سنرى خلال الساعات المقبلة وقفا للهجمات العسكرية في اليمن. ميدانيا قالت مصادر طبية أن 40 شخصا غالبيتهم مدنيون قتلوا اليوم الثلاثاء في غارتين جويتين شنتهما طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وأن 10 آخرين أصيبوا بجروح، كما أفادت وكالة رويترز. من جهة أخرى، توجهت حامل الطائرات الأمريكية اليوم الثلاثاء إلى بحر العرب، فيما أعلنت واشنطن أنها تراقب قطعات بحرية إيرانية يشتبه بأنها تنقل أسلحة إلى الحوثيين. قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 20 سنة على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية عام 2012. وقال القاضي أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة خلال النطق بالحكم أن مرسي وآخرين من قادة جماعة الإخوان المسلمين أدينوا في تهم تتعلق باستخدام القوة والعنف.
ومحمد مرسي العياط، ومحمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية.
الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن الحكم، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أن واشنطن ستراجع الأساس الذي استند إليه قرار المحكمة وأنها قلقة إزاء هذه الأحكام. شهدت مناطق مختلفة في سوريا من درعا في الجنوب إلى أدلب في الشمال الغربي مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات النظام والمعارضة والجماعات الإسلامية، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
تشهد الجغرافيا السورية معارك متفرقة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة وتنظيم داعش والوحدات الكردية، إلا أن عنف تلك المعارك اليوم في الشمال والجنوب. في محافظة درعا قال مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري حقق تقدما كبيرا في أقصى الشمال الشرقي. من جانبها قالت بيانات المعارضة السورية أن مقاتليها تمكنوا ليل أمس من استعادة السيطرة على مناطق كانت القوات الحكومية السورية سيطرت عليها أمس قرب بلدة بصرة الحرير في ريف درعا الشمال الشرقي. في محافظة إدلب قال مصدر عسكري أن وحدات من الجيش السوري وجهت ضربات نارية مكثفة وقضت على أعداد كبير من المسلحين من وصفهم بالإرهابيين ودمرت أسلحة وذخيرة كانت بحوزتها في قرى جنوب غرب مدينة إدلب. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن 6 مدنيين لقوا مصرعهم وجرح آخرون جراء قصف الطيران المروح السوري مدينة معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف إدلب الجنوبي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع لمواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى آخر المسجدات الأمنية في الأنبار، القتال الدائر فيها ضد تنظيم داعش. في كردستان تقرر ربط المدارس الدينية بوزارتي التربية والتعليم العالي بدل الأوقاف بهدف تحريرها من التأثيرات السياسية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحريات والتسامح الديني فيها. وتقريران إقليميان في الشأنين السوري والإيراني، كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن طبيعة ألعاب الأطفال وكيف أنها تؤشر إلى صحة النفسية للطفل. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وآخر المستجدات فيها، منها تحرير مناطق من تنظيم داعش واستمرار القتال من أجل تحرير البقية الباقية من تلك المناطق المحتلة من قبل التنظيم. التفاصيل من مراسلنا رعد الخاشع.
بداية من مدينة الصوفية هنالك في أقصى شمالي شرقي مدينة الرمادي، حيث تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على معظم مناطق تلك المدينة، وأيضا كان هنالك عملية لرفع أكثر من 100 عبوة ناسفة استطاع تنظيم داعش وضعها في الطرق العامة والطرق الرئيسية لهذه المنطقة، وهنالك تقدم لهذه القوات الأمنية بعد تحرير منطقة شارع 40 وشارع 100، هذه الطرق الرئيسية التي تربط تلك المناطق بمركز مدينة الرمادي. في هذه الأثناء تجددت الاشتباكات في المناطق الواقعة وسط مدينة الرمادي في الجزء الجنوبي الغربي وكذلك في المنطقة الوسطى لمدينة الرمادي. كان هنالك اليوم هجوم لعناصر داعش من المحور الجنوب الغربي منطقة الحوز وحي الشرطة وحي الأندلس، حاول اقتحام المنطقة الجنوبية ولكن قوات الأمنية تدخل طيران الجو العراقي تمكن من صد هذا الهجوم. في المقابل القوات الأمنية وضعت السيطرة الكاملة على مناطق القريبة من جامع الحق وصولا إلى مناطق الثيلة والجمعية أيضا في شارع 17 تموز، وكذلك في المناطق القريبة من جامع الدولة الكبير وسط مدينة الرمادي. في هذه الأثناء تتواصل عمليات العسكرية في منطقة البفراج، هذه المنطقة التي لا تزال تشهد عمليات أمنية موسعة. اليوم طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي نفذ عدة طلعات جوية تم من خلالها قصف عدة مناطق وعدة مراكز يتواجد بها مسلحو داعش. القوات الأمنية استطاعت السيطرة على المحور الشمالي والمحور الشرقي من منطقة البفراج وصولا إلى منطقة الجراش ومناطق البوذياب ومناطق البهايس. لحتى هذه اللحظة اليوم وصلت أكثر من 6 أفواج إضافية، هذه الأفواج من الشرطة الاتحادية من قوة مكافحة الإرهاب وأيضا من قوات الشرطة المحلية ومتطوعي العشائر، وصلت إلى مدينة الرمادي. اليوم شهدت المدينة عودة المئات من العوائل بعد أن كان هنالك معلومات مغلوطة وكذلك إشاعات من قبل تنظيم داعش، وكذلك بعد استتباب الأمن بشكل ملحوظ في المناطق التي لم يدخلها داعش أصلا ولكن كانت قد نزح الأهالي تخوفا من قدوم داعش إليهم. اليوم قد عادت بعض العوائل خاصة في منطقة الجمعية ومناطق الصوفية وفي أجزاء معينة من أحياء الثيلة والجمعية وصولا إلى حي الملعب وشارع 20 وسط مدينة الرمادي. اليوم مدينة البغدادي كانت هناك عملية أمنية تعرضية من الجهة الشرقية من المدينة، تمكن من خلال القوات العراقية من التوغل في عمق المنطقة الشرقية من ناحية البغدادي، وأيضا طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي قد نفذ عدة طلعات جوية في الجزء الشرقي من مدينة البغدادي. لحتى هذه اللحظة هناك معلومات تشير حول وصول أكثر من 3 أفواج إلى ناحية البغدادي لشن عملية عسكرية موسعة لإعادة السيطرة على هذه المنطقة التي عمد داعش إلى تفجير أكثر من 50 منزلا من منتسبي الأجهزة الأمنية في ناحية البغدادي. أما عن قضاء الفلوجة فكانت هنالك أيضا حصيلة كبيرة لأعداد القتلى جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة. هنالك أكثر من 5 قتلى وأكثر من 34 جريحا لحصيلة مستشفى الفلوجة العام. وأيضا في قضاء القرمة جنوبي الفلوجة كان هنالك استمرار للمرحلة الثانية من العملية العسكرية للسيطرة على مركز المدينة، ولحتى هذه اللحظة القوات الأمنية تؤكد بأن بات القوات الأمنية على مقربة أقل من كيلومترين للسيطرة على مركز المدينة.
سيداتي سادتي، أكد رئيس مجلس الوزراء سيطرة القوات الأمنية على مدينة الرمادي بالكامل، وأوضح في الجلسة التي ترأسها للمجلس اليوم أن داعش لا يمتلك سوى أعداد قليلة من المسلحين يتنقلون من مكان إلى آخر بسرعة، ليوحي بأن له وجودا على الأرض. كما ناقش المجلس تسعيرة الكهرباء. التفاصيل من تمار مجيد.
أعاد مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء النظر بتسعيرة الكهرباء الجديدة بعد أن أثارت القائمة التي أصدرتها وزارة الكهرباء حفيظة شريحة واسعة من المواطنين بمختلف مستوياتها. مجلس الوزراء قرر أيضا الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ 800 مليون دينار عراقي إلى وزارة حقوق الإنسان من أجل إنجاز أعمال استخراج رفاة شهداء مجزرة قاعدة سبايكر. ومن بين القرارات التي وافق عليها المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة الدفاع وعضوية وزارة النقل وهيئة الاستثمار وأمانة بغداد لتحديد المساحة المطلوبة لقاعدة السلام الجوية من أجل الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، بالإضافة إلى موافقة المجلس على تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تتولى وضع الاستراتيجيات والآليات الخاصة بالاستثمار. أما ما يخص الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار فقد أكد رئيس الوزراء سيطرة القوات الأمنية على مدينة الرمادي بالكامل، موضحا أن تنظيم داعش لا يمتلك سوى أعداد قليلة من المسلحين يتنقلون من مكان إلى آخر بسرعة، ليوحي بأن له وجود على الأرض. من جهة أخرى أشاد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء بالصمود البطولي للمقاتلين في مصفى بيجي ضد هجمات تنظيم داعش. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع ملف من الميادين. وفي كردستان قررت حكومة الإقليم فك ارتباط جميع المدارس الدينية
من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وربطها بالوزارتين المتخصصتين التربية والتعليم العالي لحمايتها من التأثيرات الخارجية للتيارات الإسلامية، إلا أن ذلك أثار حفيظة الأخيرة. التفاصيل من عبد الحميد زباري من أربيل.
قررت حكومة أقليم كردستان العراق نقل جميع المدارس الدينية من ملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى وزارتي التربية والتعليم العالي في الحكومة، مما أثار القرار حفيظة التيارات الإسلامية التي تنظر إليه بأنه مخالفة قانونية. وجاءت خطوة حكومة الأقليم حسب المعنيين لإبعاد تأثير التيارات الإسلامية على هذه المدارس بعد ظهور التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش والتحاق العديد من الشباب في الأقليم بهذا التنظيم. وفي تصريح لإذاعة العراق الحرقة لمريوان نقشبندي مدير إعلام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة أقليم كردستان،
جاء بعد مناقشات طويلة وخطة مبرمجة بعد أخذ آراء الكثير من الفقهاء والشخصيات الإسلامية والشخصيات الأكاديمية في الأقليم، وبعد مراعاة الوضع الحالي في أقليم كردستان والعراق والمنطقة. نحن لدينا نزاعات طويلة مع جهات إرهابية ومع جهات خارجية يحاولون احتلال أقليم كردستان باسم الدين وباسم النصوص القرآنية.
وتابع حديثه بالقول:
قرروا أن ينقل جميع المدارس الإسلامية البالغ عددها 39 مدرسة في مراحل المتوسطة والثانوية وستة معاهد إسلامية إلى وزارة التعليم العالي.
وأكد نقشبندي وجود عدة مبررات أخرى تتعلق بحقوق الطلبة والتدريسين في هذه المدارس، وأضاف قائلا:
الشخصية والمادية من للمدرسين والعمداء المعاهد في المدارس الإسلامية لكي يقبل جميع الطلبة الإسلاميين في المعاهد وجامعات إقليم كردستان، ولكي يعتبر شهادات خريجي الدراسة الإسلامية يعترف بها من قبل جميع المؤسسات.
كما أشار نقشبندي إلى أن وزارتي التربية والتعليم العالي ستقومان بإدراج مناهج أخرى كحقوق الإنسان والقانون إلى مناهجهم، مضيفا بالقول:
نراعي الجانب الأكاديمي لتطعيم المنهج الإسلامي بعدة دروس، منها دروس حقوق الإنسان ودروس القانون والدروس العلمية.
وأكد مدير إعلام وزارة الأوقاف وجود اختلاف بين التدريسين الذين يفسرون الآيات القرآنية حسب مذاهبهم الفكرية والفقهية في هذه المدارس، موضحا بالقول:
صراحة كان هناك اختلافات في شرح النصوص والآيات القرآنية، كل مدرس يشرح نص قرآني بحسب ما يراه من الجانب المذهبي والفقهي. نعم. وهذا كان خلل كبير.
إلى ذلك أعلن هورامان حمشريف نائب رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في برلمان كردستان والنائب عن الجماعة الإسلامية الطعن في هذا القرار باعتباره مخالفة قانونية، وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في مبنى البرلمان:
طعن دم لو بريارة كدرسوة بو لبره أو بريارة راست وراس بيشواني.
أضعن في هذا القرار لأنه مخالف لقانونين صدر من برلمان كردستان، وأحدهما المرقم 8 لسنة 2000 والثاني المرقم 9 صدر في عام 1997. وطالب النائب عن الجماعة الإسلامية من حكومة الأقليم تقديم تعديل للقانون إلى البرلمان وإلغاء هذا القرار، وأضاف قائلا:
ياساش كالبرلمان كردستان دردشت بو أنجمني وزيران نيال روي ياسايا وكبتوان.
هذا القانون صدر من برلمان كردستان للحكومة ولا يحق لها من الناحية القانونية بعدم تنفيذ أو تعديل أو عدم العمل بالقانون، وإذا أخذوا بنظر الاعتبار أهمية الموضوع يجب عليهم تقديم تعديل للمشروع إلى البرلمان. انتهى التعليق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي فاصل ونستمع إلى تقريرين في إطار ملف من الميادين، لكن نتلو على حضرتكم بعض الرسائل الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم ومشاهد من ديالة تقول بأنها تقدمت بمعاملة رعاية اجتماعية منذ عام 2011 ولحد الآن لم تحصل على إجابة. يوسف رجب يقول في جواب على سؤال عن الكذب وهل نستعمله، يقول أنه كثير الكذب لكنه يستعمل الكذب لصناعة النكتة لإسعاد الآخرين وأيضا لإصلاح البين بين المتخاصمين وتعديل الأمور. علي جاسم عبد الله حمد الظالمي منسوب إلى بستوصف ذي قار العسكري مصاب بسيارة مفخخة ولم يتم ترويج معاملته حتى الآن. هيثم السعدي يحيي إذاعة العراق الحر والعاملين ومستمعين الكرام، شكرا جزيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لإذاعتكم موقرة إذاعة العراق الحر، تحياتي لمن عمل في هذه الإذاعة وتحياتي للمخرجين والمعدين لكل نفر من إذاعة العراق الحر. والله أخواني المستمعين أو أخواني اللي راح يسمعوا الرسالة الصوتية مالتي، عندي حالة مرضية وهي عملية انفصال شبكية بالعين تيل، انفصال شبكية بالعين تيل، عملية انفصال شبكية قص السائل الزجاجي، وهذه العملية تكلفني مبلغا كبير، لكل عين 25 ورقة، من عدم نقول مثل ما نقول التكاليف وعلى روحات والجهات. فأتمنى أي جهة تسمعني، أي جهة تريد أن يعني والله إذا ساعدوني في دفعة مالي ينقذوني، أتمنى من إذاعتكم الموقرة إذاعة العراق الحر أن تسمع صوتي وأن تساعدني بجهد الأمكان. ومع التقدير عبد الرحمن، وشكرا جزيلا لإذاعتكم الموقرة إذاعة العراق الحر، أسمعها على تردد 101.1.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي، أقدم تنظيم داعش على إعدام موال للحكومة السورية، وتردد أنباء عن مغادرة خوري كنيسة مريم العذراء للروم الأرثوذكس في إدلب بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فيها. التفاصيل من منار عبد الرزاق.
أعدم تنظيم داعش اثنين أحد عناصر القوات الموالية الرئيس السوري بشار الأسد في حي الجبل بدير الزور شرقي البلاد، في الوقت الذي سرت فيه أنباء عن مغادرة الأبي جورج إبراهيم خوري كنيسة مريم العذراء للروم الأرثوذكس في مدينة إدلب للمدينة وتسليم مفاتيحها لأحد أهاليها. وقال الناشط الإعلامي أبو قدس لإذاعة العراق الحر حول موضوع إعدام التنظيم لعنصر موالي للأسد:
استطاع تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور التسلل إلى أحد مواقع النظام على الجبل المطل على دير الزور واحتلاله لفترة من الوقت وقتل الجنود الذين يرابطون فيه ثم الانسحاب منه، وتم إعدام أحد الجنود وتصوير هذا الإعدام عبر مقطع فيديو صغير. كما قام تنظيم الدولة الإسلامية بتوجيه تحذير أخير لسكان المناطق أو الأحياء المحتلة لدى النظام، واسموه التحذير الأخير لإخلاء هذه الأحياء قبل قصف هذه الأحياء واقتحامها.
وفي إدلب قالت مصادر معارضة لإذاعة العراق الحر إن الأب جورج إبراهيم خوري كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس غادر مدينة إدلب تاركا مفاتيح الكنيسة ومكتبتها في عهدة بطل الجمهورية بكرة الطاولة ظلال بديع المعلم. بدورها لم تنفي أو تؤكد مصادر إذاعة العراق الحر في جيش الفتح تلك المعلومات، مشيرة إلى احتمالية مغادرة الأب إبراهيم للمدينة واردة وبشكل كبير. وكانت تضاربت الأنباء حول مصير الأب جورج إبراهيم، فالبعض أشار إلى قيام فصيل جند الأقصى باعتقاله في الوقت الذي أشارت فيه مصادر مقربة من الأب إبراهيم لإذاعة العراق الحر إلى أنه في مكان آمن وقد أمنته إحدى الفصائل في المدينة. لإذاعة العراق الحر، منار عبد الرزاق، الشمال السوري.
أعزائي المستمعين، نبقى مع الشأن الإقليمي وبالتحديد الإيراني ورأي الكونغرس في الاتفاق الأولي لها مع الإدارة الأمريكية وبقية أعضاء مجموعة 5+1 الذي وقع أخيرا. البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية تحدث للزميل كرم نشي عن تباين الآراء بين الكونغرس والإدارة بهذا الشأن، وأيضا بشأن عموم السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
تستأنف المفاوضات النووية بين دول التحالف الغربي وإيران بداية الأسبوع تحت كون الكونغرس الأمريكي شريكا فيها من خلال التشريع الجديد الذي وافق عليه الرئيس أوباما بالرغم من التهديد باستعمال حق النقد الفيتو. واعتبرت بعض دور البحث بواشنطن أن للكونغرس أصبح في نهاية المطاف الكلمة الفصل في الاتفاق النهائي. البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية تطرق إلى ذلك في حديث لإذاعة العراق الحر. البروفيسور وليد فارس، لا يمكن تجريد التطورات المتلاحقة في الكابيتول الأسبوع الماضي حول التشريع الجديد من تأثير أجواء الانتخابات الرئاسية العام القادم والتكوين الجديد للكونغرس في عقاب النصف الثاني من الانتخابات التشريعية.
من دون شك منذ أكتوبر نوفمبر الماضي، منذ خريف الماضي، عندما أتت أكثرية جديدة للكونغرس الأمريكي وبدأت هذه الأكثرية بعملها في بداية هذا العام، وقد توجهت إلى الرئيس أوباما بسياسة مختلفة أو سياسة رديفة لسياسة الإدارة تجاه إيران وتجاه الاتفاق النووي. منذ هذه المرحلة ونرى في واشنطن نوع من الثنائية في السياسة الخارجية وفي السياسة تجاه منطقة الشرق الأوسط. الأزمة الأخيرة التي حصلت ما بين الإدارة والكونغرس كانت على أساس أن يكون للكونغرس حقا في أن يطلع على أي اتفاقية قبل توقيعها من قبل الإدارة باسم الحكومة الأمريكية بشكل عام. وبعد أن كانت هنالك أخذ وعطاء ورد، قبل الرئيس بالتصويت الذي جرى في الكونغرس والذي كان من بينه جمهوريون ولكن أيضا ديمقراطيين. إذن الآن هنالك توازن وهنالك مشاركة، وعندما تنتهي أبحاث القوى الغربية مع إيران هذه النسخة من الاتفاقية سوف تأتي إلى الكونغرس. ولكن يبقى بالطبع للرئيس أوباما حق النقد، حق الفيتو. إنما المعادلة السياسية حاليا وترشح الحزب الديمقراطي مع هيلاري كلينتون قد يقلص من قدرة الرئيس أن يواجه أكثرية الحزبين في الكونغرس. إذن على المفاوضين، أكانوا على طاولة المفاوضات مع إيران أو طاولة المفاوضات الداخلية ما بين البيت الأبيض و الكونغرس، عليهم أن ينتجوا نصا مقبولا قبل أن يطرح على الكونغرس.
نعم، التشريع يمنح الكونغرس الشهر لمراجعة الصفقة النووية بعد تقديمها من قبل الرئيس أوباما قبل يوم 9 يوليو تموز. يا ترى ما هي توقعاتكم بالنسبة لموضوع العقوبات ضد إيران؟
يعني هذه المعادلة باتت معروفة حتى قبل أن يأتي هذا الشهر. من ناحية، فإن الكونغرس بأكثريته الحالية غير راض على المقاربة، هو يريد أن تكون لإيران خطوات أكبر في التخلي عن هذا البرنامج وليس مراحل معينة تقرر القيادة الإيرانية فيما بعد من أن تعود إلى هذا التسلح. وثانيا، الكونغرس يريد من القيادة الإيرانية أن تتخلى عن دورها الإرهابي في المنطقة، في العراق وسوريا ولبنان واليمن وأماكن أخرى، وبالطبع القيادة الإيرانية لن تتخلى عن هذا النفوذ. إذن أنا أعتقد أن الكونغرس سوف يواجه هذه المعاهدة ويقترح معاهدة أخرى، وهنا بيت القصيد حيث سوف يعني يقوم البيت الأبيض بمراجعة هذا الموضوع. هل يستمر بالمعاهدة لدون الكونغرس كما كان معتمدا منذ شهرين، أم أنه سوف يقبل بملاحظات الكونغرس ويأتي بها إلى القيادة الإيرانية فيصبح الضغط على طهران وليس على واشنطن.
البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا بكم.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. الأمم المتحدة تعلن نزوح أكثر من 114 ألف مواطن بسبب القتال في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وتبدي قلقها على وضع النازحين المتفاقم. القوات العراقية تستعيد مناطق سيطر عليها داعش في وقت سابق حول مدينة الرمادي، بينها مستشفى الولادة الذي يبعد 500 متر عن المجمع الحكومي، وتشن هجوما لاستعادة قرية الصوفية. نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يعرب عن تفاؤله بوقف إطلاق النار في اليمن خلال الساعات المقبلة، ومسؤولون أمنيون يقولون أن 20 قتلوا في قصف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية على تجمع للمسلحين الحوثيين في مدينة إب غربي اليمن. محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد 20 سنة على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان المسلمين بتهمة قتل متظاهرين عام 2012، مقتل عشرات في اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر من المعارضة السورية والجماعات الإسلامية في محافظة درعا جنوبي سوريا، مقتل 10 أشخاص في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مطعما مزدحما قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي أهلا بكم من الجزء الثاني من مؤدي برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، المتضمن موضوعنا الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن طبيعة ألعاب الأطفال كمؤشر على صحتهم النفسية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن طبيعة ألعاب الأطفال كمؤشر على صحتهم النفسية.
العلاقة بين الطفل واللعب علاقة وثيقة جدا، وهذا ما يؤكد الخبراء. فاللعب هو حب الأطفال وملاذهم وعالمهم وحياتهم، وأسعد لحظات حياتهم تلك التي يقضونها مع ألعابهم وهم يحادثوها ويحاكوها وربما حتى يشكو لها. الطفل ربما في بعض الأحيان يضرب بلعبته وربما يبعثر بها، يفككها ويعيد تركيبها، يتخيلها أشخاص أمامه ومعه، والأطفال عموما يلعبون عندما لا يكون هنالك شيء آخر ينشغلون به، أي عندما يكونون في راحة جسمانية ونفسية. واللعب ولا شك هو أكثر من مجرد ترويح، هو عملية مهمة في سبيل النمو العقلي والجسماني والنفسي للطفل. ربما السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في مجال التربية ولدى علماء النفس والمهتمين بالطفولة وحتى الأباء، أنه هل اللعب لدى الأطفال عبث أم أنه يمكن أن يكون وسيلة لخفض التوتر والقلق لدى الأطفال؟ أحد تعريفات اللعب أنه هو ذلك النشاط الحر الذي يمارس لذاته، واللعب ميل من أقوى الميول وأكثرها قيمة في التربية الاجتماعية والرياضية والخلقية، وهو سلوك طبيعي وتلقائي صادر عن رغبة الشخص أو الجماعة. ففي الصغر يميل الطفل إلى اللعب الانفرادي، وكلما تقدم به العمر زاد ميله إلى اللعب الجماعي. ومما لا شك فيه، وهذا طبعا بحسب الخبراء، أن التربية الحديثة تجعل من اللعب وسيلة لتنمية قدرات الطفل وتنمية ذكائه وتفكير الابتكاري منذ السنوات الأولى من عمره، وإذ يعمل هذا اللعب على توفير هذه البيئة، وتعمل الألعاب المختلفة في دور الحضانة وفي المنازل وظائف مهمة في ذلك، منها أولا أنه اللعب يهيئ للطفل فرصة فريدة للتحرر من الواقع المليء بالالتزامات والقيود وأيضا حتى حالات الإحباط والقواعد والأوامر والنواهي، حتى يعيش الأحداث اللي يصنعها خياله وما ممكن يعيشها بالواقع المليء بالالتزامات. أيضا يشير الخبراء إلى أن اللعب كنشاط حر يكسب الطفل المهارات الحركية المتعددة ويظهر مواهبه وقدراته الكامنة. النشاط الحر لا يحدث فقط على سبيل الترفيه، إنما هو فرصة ممتازة لأن يجد الطفل فيها مجال لا يعوض لتحقيق أهداف النمو ذاتها واكتساب ربما ما يعز اكتسابه في المجال الجدي. أيضا اللعب يكسب الطفل القدرة على اكتشاف القوانين الأساسية للمادة والطبيعة. اللعب أيضا يهيئ الفرصة للطفل لكي يتخلص ولو مؤقتا من الصراعات اللي يعاني منها في داخل الأسرة، وأن يتخفف أو يتحلل من حدة التوتر والإحباط الذي في أحيان كثيرة يسيطر عليه. اللعب يساعد الطفل على اكتساب الخبرة والنمو الاجتماعي، ففي سياق اللعب يكون لدى الطفل الفرصة للعب الأدوار وتخيلها، وفي اللعب الإيهامي يقوم الطفل بأدوار التسلط وأدوار الخضوع كدور الوالد ودور الصغير وما إلى ذلك، وأيضا ربما حتى أدوار بعض الحيوانات كالأسد ودور الفريسة. كل ذلك هو نوع من السلوك الاجتماعي الذي ينمي مهارات الطفل الذهنية، ويعني يرتقي بقدراته أو بنيته النفسية. وظائف اللعب متعددة، منها تربوية وفسيولوجية ونفسية وحتى علاجية، وهنا نركز على الجانب النفسي والعلاقة الرابطة بين ألعاب الأطفال ومدى صحتهم النفسية، وكيف يمكن للألعاب أن تكون علاجاً للمشاكل النفسية للطفل. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطنة لبنى محمد تشير إلى أنها تخاف وتعاني من بعض ألعاب الأطفال وتحاول أن تحافظ عليهم عبر الألعاب نفسها بطريقة ما. دعونا نسمع.
في الحقيقة أني أم أعاني مما يحيط الأطفال من ألعاب وفيديو جيمز وأفلام كارتون حتى، اللي تحمل ملامح العنف اللي تأثر على نفسية الطفل وعلى سلوك الطفل. أصبح الطفل إن يتجه على اللعبة فهي لعبة عنف وقتال وكلها دماء، ومن تجي تفتح التلفزيون تخلي الطفل يتفرج كارتون أيضا الكارتون كله قتال وحروب وأعداء وكراهية، ما تشوف أي شيء ببراءة الأطفال اللي كنا إحنا نتفرجها سابقا. أنا كأم دوري لازم أظل بهاي الحالة أراقب طفلي، أمنعه من هذه اللعبة، أمنعه من رؤية هذا الكارتون حتى لا يأثر على سلوكية طفلي وهو في حالة بناء شخصية وبناء أفكار تخصه. هو أخذ الأماكن ترفيهية يلعب بيها ويا باقي الأطفال، ألعاب بسيطة ما بيها أي ملامح أذية أو أي ملامح عنف للطفل. أحاول أنه أشركه ويا أطفال آخرين، أجمعه مع أطفال آخرين حتى وإن كان في المنزل، ويلعبون لعبات بسيطة، ألعاب كرة، ألعاب ورقية، ألعاب ناعمة على عمره. وأتمنى من الدولة أنه تحط حد لما يدخل البلد ولما يعرض على الشاشات من برامج وما يدخل للبلد من ألعاب، وبالذات الألعاب النارية اللي أضرت بالكثير من الأطفال.
كيف يعلق خبراء علم نفس المجتمع والصحة النفسية على هذا الموضوع؟ لعل الجواب أو جانب من الجواب في تعليق الدكتور رائد الركابي عن طبيعة العلاقة بين ألعاب الأطفال وصحتهم النفسية. دعونا نسمع.
بعد ظهور التقدم الحضاري التكنولوجي في المجتمعات العربية والعراقية بشكل خاص، ظهرت ألعاب إلكترونية كثيرة، منها ما موجود الموبايل أو اللابتوب أو ما يعرف بلاي ستيشن وغيره الألعاب. وهذه الألعاب تختلف حسب عمر الطفل وحسب رغبة ميول الطفل، فالبعض يميل الألعاب التي تعتمد على المصارعة والقتل أو القوة، والألعاب التي تميل إلى ما يعرف بالزومبي أو السياف أو الصياد أو ألعاب المقاتلين والمقاتلات والطائرات والألعاب الدموية.
سيداتي سادتي، استمعتم للمحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن طبيعة ألعاب الأطفال كمؤشر على صحتهم النفسية. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق صباح من إذاعة العراق الحر.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت بالخير أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أثارت زيارة قيادات سنية عراقية للأردن الكثير من التساؤلات حول أهداف هذه الزيارة وتوقيتها مع اشتداد المعارك ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار، ومع الحديث عن مقتل عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله بحث الاثنين في قصر الحسينية في عمان مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلق، بحث التطورات الراهنة في المنطقة وبشكل خاص مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية وجهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيمات الإرهابية. وأكد الملك بحسب البيان دعم بلاده للعمليات السياسية التي تشارك فيها جميع القوى والأطياف السياسية العراقية. وكالة الأنباء الأردنية بترا ذكرت أن العاهل الأردني أكد خلال اللقاء على مواقف الأردن الداعمة للعراق في الحفاظ على أمنه واستقراره والسيادة أراضيه، مجددا التأكيد على دعم الحكومة الأردنية للقوات الأمنية العراقية لوجستيا وعسكريا لتحرير المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش. ولم يرشح الكثير عن هذا الاجتماع والهدف من زيارة القادة الثلاث للأردن، لكن إذاعة العراق الحر أجرت مقابلة عبر الهاتف مع مستشار رئيس مجلس النواب أحمد محجوب لتسليط الضوء على هذه الزيارة وأهدافها.
بالتأكيد تأتي هذه الزيارة في إطار محاولات لتسوية ما يمكن أن نسميه بالبيت السني أو المصالحة البينية السنية السنية، والتي تتدخل فيها الأردن في الآونة الأخيرة، تتدخل إيجابا أقصد في محاولة ترتيب أوراق السياسيين العرب السنة، والذي بالنتيجة سيقدم خدمة للعراق. فالنظرية تقول أنه إذا توافقت هذه الكتل الكبيرة أو تفاهمت فيما بينها داخليا بالتأكيد تكون أكثر على اتخاذ القرارات فيما بينها كمكونات كبيرة وكتل سياسية تمثل مكونات أساسية للشعب العراقي. بالتأكيد تأتي هذه الزيارة في إطار مباحثات معمقة حول الوضع الإقليمي والتداعيات، قد تكون هناك تداعيات للحرب القائمة الآن والمسمات بعاصفة الحزم ودور العربي تجاه هذه الحرب، وكذلك الحديث عن النفوذ الإيراني في المنطقة ومحاولات الحد من هذا النفوذ وتنظيم العلاقة فيما بين البيت العربي وما بين الجيران الأقليميين. بالتأكيد هذه الزيارة أيضا تأتي في إطار الحديث حول المعارك التي تخوضها العشائر العربية السنية في محافظة الأنبار وكذلك شمالا في محافظة صلاح الدين تجاه تنظيم داعش، وهذه المحاولات كلها بالنتيجة تأتي لخدمة المشروع العراقي ومحاولة مواجهة الإرهاب. إذا ما عرفنا أيضا أن السيد رئيس البرلمان تحدث قبل يومين في ندائه للعشائر العراقية حول قضية تتعلق بالأردن، وهو أن العراقيين يعزمون على إنهاء داعش وليس طرد داعش من العراق، وبالتالي الحديث عن أمن الأردن، هل نتحدث عن إزاحة داعش وطردها إلى خارج الحدود باتجاه سوريا والأردن والسعودية أم إنهاءها؟ وهذا يتطلب بالتأكيد مساعدة الأشقاء والأصدقاء والجيران الذين ينبغي أن يكون لهم دور أكبر وفاعل في هذه الحرب المخيرية اتجاه تنظيم داعش الإرهاب.
نعم دكتور، الزيارة تثير العديد من التساؤلات في الشارع العراقي، خاصة وأنها المرة الأولى أن ثلاث قياديين من أبرز قيادات السنية في العراق يتوجهون معا إلى زيارة الأردن ولقاء الملك عبد الله. برأيكم ما الذي جعل هؤلاء القادة ثلاثتهم في وقت معين يلتقون الملك؟
هذه المصيبة الكبيرة التي حلت بالمجتمع العربي السني بالتحديد في أن خطر داعش يحيط ويحيط بالمناطق السنية حفرا، والجمهور السني هو المتضرر الأول من هذا التنظيم. بالتأكيد يأتي التنسيق السني السني لتقوي ببعضهم من أجل مواجهة هذه الأخطار الداخلية والمتعلقة بداعش، وكذلك بعض الأخطار المتعلقة بتدخلات دول أقليمية في الشأن العراقي ومحاولات تغيير ديمغرافي تحاول هذه الدول الضغط على العراق لإجرائها داخل بعض المناطق التي احتلتها داعش سابقا.
دكتور، ما مدى خطورة الوضع الآن بالنسبة للعراق وبالنسبة للمكون السني في العراق؟
الخطر بدأ يتراجع، وخصوصا مع قدرة هذه العشائر على إدارة المعركة، لكن الخطر قد يعود مرة أخرى للتصاعد إذا ما قل الدعم وضعف الدعم من قبل الحكومة المركزية لهذه العشائر، وإذا لم تتفاعل الحكومة مع دور هذه العشائر بالتأكيد الخطر سيتصاعد مرة أخرى.
الدكتور أحمد محجوب، مستشار رئيس البرلمان العراقي، متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
ويرى رئيس مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن الأردن وجه في الآونة الأخيرة دعوات لشخصيات من مختلف المكونات العراقية للتباحث في الملف العراقي الذي يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للأردن. وأضاف الرنتاوي في حديثه لإذاعة العراق الحر:
هناك مطالب قديمة وأحاديث أردنية قديمة كذلك بضرورة تمكين العشائر السنية والمكونات السنية عسكريا من أجل التصدي لداعش واستئصال نفوذها في منطقة الأنبار. الأردن أعلن عن استعداده لتسليح هذه العشائر. الأردن يعتبر تسليحها جزء من دفاعه الذاتي عن النفس، لكن الأردن يفضل أن تتم هذه العملية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية بل ومن خلالها، لكن الأردن له مصلحة ضاغطة بالمضي قدما في برامج يعني تأهيل وتسليح العشائر لمواجهة النفوذ المتزايد لتنظيم داعش. هي الطلبات بدأت قبل وصول الوفد في الحقيقة، يعني سمعنا أصوات عديدة عراقية بالذات من منطقة الأنبار والمحافظات الغربية تطالب الدول الجارة والشقيقة بتقديم كل الدعم والتسليح للعشائر العراقية السنية.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
الشيخ صباح سطام، شيخ عشيرة الممحل المقيم في عمان، أكد لإذاعة العراق الحر أن الثقة ما زالت مفقودة بين الحكومة والعشائر السنية، وهذا ما زاد من خطر تنظيم داعش وتمدده خلال الأيام الأخيرة. وعن زيارة الجبوري والنجيفي والمطلق للأردن قال الشيخ صباح سطام لإذاعة العراق الحر:
هؤلاء الثلاثة لا يمثلون القيادة السنية، دول موظفين دولة، حسوا بالخطأ وبالخطر الداهم فبلشوا يتحركون إقليميا. احنا مع زيارتهم للمملكة الأردنية لأنه بتقديري أنه الأردن هو البلد الوحيد اللي كان إلى موقف مشرف مع العراق عامة ومع السنة بصورة خاصة. البلد الوحيد اللي شفنا من عنده دعم حقيقي للسنة هو الأردن، أما باقي الدول ما شفنا. نفس الدول يعني ثلاثة رؤاني وغيري ما يعتبرون قادة السنة، دولة يعني قادة الكتلهم السياسية لأحزابهم.
نقدر نقول هاي نظرة كل الشيوخ العشائر الأنباريين اللي موجودين بالأردن؟
نعم. الشيوخ الحقيقيين هذا هو رأيهم.
برأيك شيوخ العشائر الذين الآن يتواجدون في الأردن ما زال لهم تأثير على الأنباريين داخل محافظة الأنبار لدرء خطر داعش وأيضا لحثهم على طرد هذا التنظيم؟
قسم كبير من الشيوخ لحد الآن عندهم تأثير على العشائر.
نعم.
وبالمقابل أكو شيوخ بس الاسم يعني ما أي تأثير.
نعم.
على العشائر.
نعم.
وهذا الأمر يعني نقدر يصير مقياس إنه إذا توفرت تسليح حقيقي للعشائر احنا نضمن انه قضاء داعش فرده وقضاء عليه اذا توفرت ظروف يعني تسليحيه حقيقيه، مثل ما ايران جاي تسلح الحشد الشعبي بموافقه الحكومه، كثير من العشائر اذا توفرت لها سلاح يضاهي او قريب من سلاح داعش يستطيعون أن يحررون المحافظة كاملة.
كيف تنظرون إلى تمدد داعش بالأنبار؟ يعني هناك خطر أنه الأنبار بالكامل تسقط بيد داعش، وهناك عشرات آلاف النازحين تركوا مناطقهم بسبب خوفهم من هذا التنظيم.
إحنا إن شاء الله الأنبار ما تسقط كاملة. نعم. بس هذا الأمر تتحمل الحكومة. الحكومة لو يعني كان مفروض قبل أشهر قبل سنة تسلح العشائر تسليح حقيقي، وعندنا التجربة الماضية، أنا أول عشيرة طردت القاعدة وبعدين بدأت تعال سنة ونص وقت برمادي وطرد استطاع نطق القاعدة من الأنبار كلها، وعندنا استعداد حتى في باقي المحافظات. سنية.
نعم.
لكن السبب اللي خلينا نطرد داعش هو متوفر هو سلاح.
شكرا جزيلا للشيخ صباح سطام شيخ عشيرة البومحل متحدثا لإذاعة العراق الحر من عمان.
أهلا وسهلا.
ويرى الشيخ نعيم القعود أحد شيوخ قبيلة البونمر أن الأردن بإمكانه تقديم الدعم للعشائر السنية العراقية وتحديدا في مجال التسليح لتتمكن عشائر الأنبار من القضاء على داعش وتمنع تمدده إلى الأراضي الأردنية. وقال الشيخ نعيم القعود في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر متحدثا في البداية عن الأوضاع في محافظة الأنبار.
الأنبار هي الآن تمر في مرحلة خطرة جدا بسبب سيطرة العصابات الإرهابية على مدينة الرمادي وبعض المناطق الأخرى، وكان هذا حقيقة لم يكن مفاجئ وإنما متوقع لأن هناك كان نقص حاد في السلاح وأيضا حتى على مستوى كثير من اللجنة الأمنية، لأن للأسف توصل كثير من أتباع الشرطة والجيش لأسباب فساد حقيقة، لأن يعني هناك بعض الفاسدين الموجودين في ضمن القيادات بغرض قطع رواتبهم أدى إلى هروب أو ترك العمل من قبل بعض الأجزاء بعض الشخصيات الموجودة في النهج الأمنية. الآن قبل ساعة تقريبا بدأت عملية في مدينة الرمادي، وإن شاء الله نتوقع أن تطهر الجيوب الموجودة داخل مدينة الرمادي. أما المناطق الأخرى حقيقة لحد الآن تحتاج إلى دعم عسكري ودعم أيضا إنساني، وهي منطقة البغدادي وحديثة الذي تشكو أيضا في نصف بالعدد والعدة من الأسلحة والأشخاص. أما بحقيقة وضع النازحين الموجودين الذين خرجوا من مدينة الرمادي الآن هم حقيقة فاقدين كل شيء حتى الأمل في الحياة فقدوه.
شيخ عددهم كبير النازحين.
نعم أكثر من 100,000 نازح.
شيخ تعليقك على زيارة القيادات السنية الثلاث إلى الأردن ولقائهم بالملك عبد الله في هذا التوقيت.
معلومة اللي عندي يعني خرجوا بموافقة دولة رئيس الوزراء لغرض عملية دعم المملكة الأردنية الهاشمية للنازحين، لأن الوضع النازحين كما معروف وكما معلوم أكثر من طاقة الحكومة العراقية، وأيضا أتكلم عن السلاح يعني أعطى رخصة دولة رئيس الوزراء بأن المحافظة ممكن أن تشتري أو تقبل هذا السلاح، ولكن من خلال بوابة الحكومة العراقية.
الشيخ ما الذي يستطيع الأردن أن يقدمه في هذه المعركة؟
الأردن يستطيع أن يقدم السلاح. إحنا الآن بحاجة إلى الطلقة الواحدة حقيقة، نشكو بنقص كبير بهذا
الأمر. عشرات آلاف النازحين تركوا الأنبار خوفا من داعش. داعش إلى الآن شقد قتلت من أهل الأنبار؟
احنا كعشيرة يعني ما يقارب الألف من عشيرة البنمر.
نعم.
وهذا العشارة البقية خلت حط صعيدة كبيرة، يعني أنا أتوقع مو أقل من 10,000 يعني اللي قتل على أفراد العصابات الإرهابية، وأيضا هناك الكثير منهم في السجون حاليا. يعني أنا المعلومة أيضا اللي عندنا أكو ناس نزحت من الرمادي باتجاهي، بعض العوائل قتلت على يد عصابات داعش خلال ترسلهم من مدينة الرمادي إلي قبل 3 أيام.
سيد رئيس الوزراء حيدر العباسي التقى بمحافظ الأنبار صهيب الراوي يوم الاثنين وأكد بأن نهاية داعش ستكون من الأنبار. هل أنتم متفائلون بأن يتم القضاء على هذا التنظيم شيخ قريبا؟
نعم، في الحقيقة الأنبار لها تجربة سابقة عند بال2007 و2006 عندما كان تنظيم القاعدة يعني يسيطر على كثير من المحافظات العراقية، لا نقول الأنبار فقط وإنما حتى في بغداد كان له تواجد، ومن كان هناك دعم من عشائر الأنبارية انتهى جماعة القاعدة خلال يعني أشهر قليلة جدا. أيضا نحن لدينا القدرة على مقاتلة وإنهاء داعش. حقيقة داعش عندما ينتهي في الأنبار أنا أتوقع ينتهي في العراق كله، ولكن عندما تحقيق المستلزمات الأساسية لنجاح المعارك وتهيئة السلاح للعشائر ليكونوا سند ضئيل لهم دور فعال وأساسي في عملية مقاتلة الإرهاب، أتوقع ينتهي داعش في خلال أيام قليلة، يعني لا يتجاوز الشهر إذا كان مهيئين المستلزمات المعركة.
نعم.
إلى شهر تكفي لتطهير الأنبار من داعش، أنا متأكد وواثق بأنها تنتهي في باقي المحافظات.
نعم، شكرا جزيلا للشيخ نعيم القعود أحد شيوخ قبيلة البونمر متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا لكم.
حياك.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
برنامج من إعداد وتقديم
سميرة علي مني.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.